وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله كما أرسل غيره من النبيين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى إخوانه المرسلين وعلى آلهم وأصحابهم والداعين بدعوتهم والقائمين بأمرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه ترجعون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة الأمة الإسلامية، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصرها نصرا مؤزرا على اليهود ومن شايعهم، كما أسأل الله عز وجل أن يستنقذ المستضعفين الذين حجزتهم عنا سجون ومعتقلات، وأن ينتقم من الذين ظلموهم، كما أسأل الله عز وجل لأبنائنا وبناتنا الذين يلقون العنت من عكس وزارة التربية والتعليم أن يكتب الله لهم النجاح والتأييد والفلاح، وأن يجعلهم ذخرا للمسلمين وسندا قويا وحماية لهذا الإسلام العظيم. كنا قد توقفنا عند قول ربنا عز وجل يصف الذين كفروا والذين توعدهم بالعذاب الشديد بأنهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وبين الله عز وجل أنهم في ضلال بعيد. والذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة لا بد أن يعوج أمرهم ولا بد أن يصدوا عن سبيل الله، هذا أمر حتم لا مفر منه. فبداية البلاء أن ينسى الإنسان الآخرة أو أن يجهلها أو أن يكفر بها وأن يفضل عليها الدنيا، فإذا ما فضل الدنيا على الآخرة فإنه سينطلق مع شهواته وهواه بغير رابط وبغير حاجز من حلال، كما أنه لن يؤدي ما عليه من واجبات استغلالا لما يناله من ذلك الحرام، كما أنه لا يحجزه عن ظلمه وعن بغيه وعن بطشه حاجز لأنه يجهل الآخرة. كذلك أيضا لابد وحتما أن يصد نفسه عن سبيل الله، لأن سبيل الله لا يوافق هواه، إن أهواءه انسجمت مع الدنيا فقط ونفرت من الآخرة، فلا بد أن يصد نفسه عن سبيل الله ويمنعها من الخير. وكذلك لا يمكن أن يرضى لغيره أن يسلك سبيل الله، لأن عندما يسلك الآخرون سبيل الله سيضيق الخناق على الذين يصدون عن سبيل الله. وكذلك أيضا عندما يكثر الذين يسيرون على منهج الله سيفضح الذين يصدون عن سبيل الله، وبالتالي لا بد أن يختاروا العوج والطريق غير السليم، لأن غير ذلك يكشف أمرهم ويفضحهم، فهو كلام كما قلنا سلف يترتب بعضه على بعض. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة لا بد أن يصدوا عن سبيل الله، يصدون نفسهم ويصدون غيرهم، ولا بد أن يتطلبوا من كل شيء العوج لأن الاستقامة لا تناسبهم. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا من قوم انحرفت فطرهم وارتكست هذه الفطر فأتوا بأمر غريب شديد الغرابة، لكن الواقع الذي نحياه جعله مألوفا مأنوسا. فما كان أحد يكاد يصدق أن قوما من الناس ينفرون من الطهارة، ينفرون من العفة، يتقززون من الشرف، يصيبهم القرف من الفضيلة، تتقزز أنفسهم كأنه شيء كريه، شيء بغيض، شيء رائحته غير مقبولة بالنسبة لهم. الفضيلة ما كان حد يصدق أن الفضيلة في حد ذاتها حتى عند الذين لم يعشقوها ولم يستطيعوا أن يصلوا إليها فضيلة. فضيلة يعني كنا نعتقد أن الكاذبين مع أنهم يحرصون على الكذب لكن يرون الصدق هو الفضيلة، وأنهم أدنى من أن يصلوا إلى الصدق لأنهم دون ذلك. هذا ما نعتقد. حتى قص الله علينا أمر لوط، أمر قوم لوط، عندما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وجعلوا السبب فيه إنهم أناس يتطهرون. هذا شيء يعني مؤذي للفطرة البشرية السليمة التي فطر الله الناس عليها، شيء مؤذي. يعني يكون هنالك فجور، يكون لكن على استحياء، يكون هناك تلطيخ للشرف، يكون يكون هناك شذوذ في الجانب الجنسي او غيره، يكون، لكنه يمشي على استحياء. اما ان يستعلن هو ويستنكر الامر الطبيعي فهذا شيء شاذ، شيء شاذ. ان تصبح هناك جماعه تألف أن يأتي الرجال الرجال شهوة من دون النساء، يفعلون أن تكون هناك جماعة تأنف من أن تتزوج النساء، وأن تأتي هذا الأمر في موضعه الطبيعي، وتألف الشذوذ، وتزيد على الإلف أن تنفر من إتيان النساء، تنفر من الشيء الطبيعي، تتقزز كما تتقزز أنت وأشد عندما تتقزز من إنسان يسلك إلى شهوته الجنسية غير المسلك، غير الحرف الذي جعله الله سبحانه وتعالى من النساء للرجال. تتقزز أن تسمع هذا مجرد سماعه. هم كانوا يتقززون من أن تكون الأمور طبيعية. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكذلك بديهي جدا أن عند الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أن يصدوا عن سبيل الله وأن يبغوها عوجا، لأن هذه هي الفطرة التي انتكست عندهم فلم يعودوا قادرين على سواها. وما هذا الأمر الشنيع ببعيد كثيرا عن الذين يحولون بين الملتحين والمنقبات، وذلك عندهم يمثل العفة، يمثل العفة من الرجال ويمثل العفة من النساء، أن ينحوهم عن تربية الأبناء الأطفال تماما كما قال الذين سبقوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وأن يحولوهم إلى أعمال كتابية. لماذا؟ حتى لا يكونوا سببا في تربية الأبناء على الفضيلة. مهما كان في بلادنا من قبح ومهما انحرف المسلمون منا فإنهم لم يقبلوا هذا، ما يقبلوا شيء أبدا. يعني ينحرف، يتهاون، يكتل، يأخذ رشاوة، يظلم، يفعل أي شيء، إنما إلى هذا المدى من الانحراف بحيث يضيق من الفضيلة هذا الضيق ويريد لغير الفضيلة أن ينتشر، هذا برضو مش مألوف عندنا في بلدنا مهما كان. ده غرس براني، زرع شيطاني كما يقولون، وان كان كلمه زرع شيطاني دي ملهاش يعني ملهاش سند شرعي، لان احنا بنقلب الحكايه، نيجي على النبات اللي نبت طبيعي من غير ما نغرس يقول لك ده نبات شيطاني. هذا كلام خطا طبعا مما سادع سنتنا من العبث. مفيش حاجه مثل الغرس شيطاني ابدا. الغرس غرس الله سبحانه وتعالى، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. فهذا شيء لقيط، ما هوش ابن أرضنا، لا تنبته أرضنا، إنما هذا تدبير ومكر الخارج. ما مكر الخارج وهو مكر كبار، مكر شديد، مكر تكاد تزول منه الجبال، ولكن الأمة لا تستشعر، الأمة لا تدري، نائمة لا تعقل. لا يمكن أن يكون هذا من بنات أفكار وزارة التربية والتعليم عندنا، لا يمكن أبدا، لا يمكن تتهاون تتسيح أي حاجة من دي ممكن، إنما تعمد عمدا إلى أن تنحي من يمكن أن يربي أبناءنا عن الفضيلة، وتأتي بالذين يتهاونون في ذلك أو لا يلتزمون الفضيلة ليربوا أبناءنا، لا مش من عندنا أبدا، لا من برة، والذين ينفذونه هنا برضو مش من عندنا، وإن تسموا بأسمائنا إن كانت أسمائهم أسمائنا، لكن دول عملاء لغير بلدنا، بلدنا فيها فساد، فيها في بلادنا فساد، لكن هذا الفساد في بلدنا ما يصلش إلى درجة تحطيم ضررينا. وتحطيم ضررينا ليس فقط بقتل القتل أو بتحديد الناس، إنما كذلك بضياع الناشئة أن تكون قوية في دينها، قوية في علمها، قوية في فضيلتها، هذا شر تحطيم. فده لا يأتينا أبدا إلا من أعداء هذه الأمة، من الصهيونية، من الصليبية، من الشيوعية. فإذا رأيت أحدا يتنادى بمثل هذا فاعلم أنه غير مصري بالمرة، دعك من يعني لا تقيسه بمقياس الإسلام، لا ده مقياس الإسلام ده حاجة أرفع، إنما ده حتى لا تقيسه بمقياس الوطنية، لا يمكن مهما كان عنده من خلل، لا يمكن واحد يتآمر على بلده هذا التآمر إلا إذا كان مش من بلدنا أبدا، ده ضرب في الغرب، مضروب في الغرب، ما هوش من عندنا إطلاقا. ولست أدري ما معيار الخيانة الكبرى، هل هي إذا واحد قال على رئيس الدولة رجل مش كويس مثلا تبقى دي الخيانة الكبرى، تبقى عاب رئيس الدولة، وأما واحد يربي الأمة على الفساد ورب النشأ على الضياع والانحلال ده ما تبقاش خيانة، يبقى معايير انقلبت، هذه معايير انقلبت. لو أن أمورنا تسير سيرا طبيعيا لاتهم الذين يحاولون أن يجعلوا أبناءنا رهينة في أيدي غير الملتزمين، لاتهموا بالخيانة العظمى والعمالة لبلاد الكفر، وحكموا شر محاكمة. ولا تكفي رؤوسهم، لأن هذه الرؤوس نجسة لا تكفي لأن تداد، علشان هذا الذي يجري. هذا ليس ببعيد عن الذين قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما هو الذي ينسب إلى هؤلاء؟ النغمة الجديدة التطرف، أبناؤنا لا تتربى على التطرف. وما هو التطرف؟ كتب الدين، كتب الدين هي التطرف، فالدين هو التطرف. مسخنا هذا الأمر مدخل، وليس هذا الأمر يعني ليس في مجال واحد، بل في سائر المجالات التي تمت إلى الدين بصلة من قريب أو بعيد. المساجد لا بد أن تراقب، ولا بد أن تحسب، يحسب ألف حساب للكلمة تنطلق من المساجد. ليه؟ لأن فيها دين، فيها دين، فيها ناس حتجلس وتتعلم وتتحرر وتتأبى أن تعبد الحاكمين، يعني هناك ناس حتتربى من خلال الدين على ألا تنافق وألا تقول للظالم يا سيد، إنما تقول للظالم يا ظالم، فدي فيها خطورة، هذه فيها خطورة، كخطورة الذين يتطهرون على قوم لوط، كخطورة الذين يتطهرون على قوم لوط. صلاة العيد تشكل خطورة، يجب أن يتجمع الأمن كله عند المساجد وعند الساحات، وأن يحطموا إذا كان هناك منصة يشيلوها، وإذا كان هناك مطبعة تطبع إعلانات للعيد لابد أن تصادر هذه المطابع، وأبناءها يتهمون وتلفخ لهم القضايا، وإذا برعهم القضاء ففي الاعتقال الساحة الواسعة للتشفي والانتقام، تشفي هؤلاء الصغار من أبناء هذه الأمة الأحرار، فخطورة أن يتحرر الناس، خطورة، خطورة أن يرى الناس أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، خطورة أن يرى الناس أن الكفر ليس فقط أن تشرك بالله على الصورة المألوفة فتعبد صنما حجريا، ولكن بمثل ذلك الكفر والشرك أن تعبد حكم أو أن تعبد حاكما أو أن تعبد دستورا من دون الله عز وجل. سوف يتحرر الناس، سوف يرون أن الكفر كثير، وأن الإيمان لابد أن يتحرر فيه المؤمن من كل سلطان إلا سلطان الله عز وجل. مسألة خطيرة، يعني المساجد دي بؤر بتربي الإرهابيين فعلا، لأنها ستربي الناس على أن يؤمنوا بالله وحده، وهذه وحدها كافية أن تكون فيها خطورة. وما أشدها من خطورة إذا كان هناك قوانين، حتى ليست دساتير ولكن قوانين عرفية، قوانين سيئة السمعة، قوانين مقيدة للحرية، يعني حتى مش كالبلاد المعتدلة فيها أحكام مدنية غير ما أنزل الله لكنها أحكام طبيعية، لا دي كمان أحكام مش طبيعية، أحكام تجعل من الشرطة سلطة وتجعل من الضابط حاكم بأمره. فإذا من أكثر الخطورة أن يتحرر الناس ويؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. هذا من العوج، هذا من العوج، بينما أنتم في أذهانكم أن الأبناء يجب أن تعهدوا بهم لأفضل المربين، ليس لأنهم أبناؤكم فقط، ولكن لهذا الوطن الإسلامي الذي ترون أنكم مسؤولون عن نهضته، وتريدون أن تخرجوا جيلا لا يسجد للحكام ولا يمشي في مخططات إسرائيل ولا يطبع على قدم أعداء الله عز وجل، ولا يسمي عدو من أعداء الله بصديقي أبدا إلا إذا كان لا يوالي إلا المؤمن، خطورة. فأن تربوا أبناءكم هكذا هو الواجب الوطني، الواجب الوطني، إذا كان هؤلاء يتحدثون عن الوطنية فالواجب الوطني أن تخرج أبناء لا يخافون الحاكم، حتى لا يخافوا إسرائيل ولا أمريكا، لكن اللي بتخوفه ابتداء من العسكري بتاع هنا ده منتظر منه يحارب إسرائيل إزاي ولا يحارب أمريكا إزاي، ده أنت هنا غلبان من عكس المسلحة أي كلام فارغ، وإن كنت تستعي إن كانوا يعني بيأتوا بأشد الأسلحة لضرب الشعوب، وأما الأسلحة للضرب الأعداء مش مهم اي كلام، لان مفيش اعداء بقوا كلهم احباب لبعض. فالواجب الوطني ان تخرجوا اجيال لا تجعل رابين ولا تجعل امثاله من الكلاب يفعلون بالعرب ما يفعلون ويقولون ولا معبرين اي حد. طب مين اللي هيعمل كده؟ انتم؟ لا، خلاص اتربيتوا في عالم النفاق، خلاص انتم شعاركم بالروح بالدم من افديك يا فلان وفلان لما يموت ما تشوفوا غيره برضه، يعني انتوا عايزين صنم تجيبوه تعبدوه، ان ما لقيتوش صنم تعملوا انتوا صنم لن تعبدوه، فانتوا ما عادش فيكم فايدة. فالفايدة بقى فيكم ان كل واحد منكم يربي اولاد احرار، ويربيهم احرار ويموتوا يموتوا زي بعض، يموتوا يموتوا زي بعض، ما هو بالذلة سيموتون وبالحرية سيموتون، لأن الموت لا يعتمد لا على الحرية ولا على الذلة، إنما الموت يعتمد على الأجل المكتوب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يموت يموت، يتحبس يتحبس، يعتقل بغير جريمة يعتقل، ما هو اللي بيعتقل دول، يعني إذا أردت أن تعرف خيار الناس فدور على المعتقلين النهاردة، دور على المعتقلين المنبوذ النهاردة هو ده اللي تدور عليه، المرضي عنه لا حطه في خانة النفاق فورا، فتجد ان الامور فعلا فيها عوج. هل يبغون الى العوج؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى كأن احنا ما بنفسرش القرآن، كأن احنا بنقول الواقع اللي الناس عايشة هو ايه، كأن القرآن ده مش قرآن نزل من 1400 سنة، لا كأنه كتاب يتحدث عن واقع الناس الآن، الواقع المعاصر تماما. هل هناك إلا ذلك؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا عشان يبقى فيه نياشين ورتب وأصحاب الجلالة وأصحاب الرياسة وكبير العيلة والحاجات دي كلها، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ما لابد يعوجوها، لان معدولة ما تنفعش معاهم، هم مش معدولين، هم عندهم عوج، فلازم يخلوها عوج. تعال شوف بقى العكس. الذين يستحبون الحياة الآخرة على الدنيا، طب ده يعمل ايه؟ يبغيها استقامة ويضيع الدنيا؟ لا غلط. يبغيها استقامة لكن يضيع الدنيا لا. الحسبة طلعت غلط. الناس فاكرين ان دول ضرتين، الدنيا والآخرة ضرتين، اذا ارضيت واحدة تبقى تضيع الثانية، غلط. هما من حيث انهم يعني لا يلتقيان اذا كانت البداية غلط، لكن البداية جت صح يلتقوا تماما. بين الدنيا والآخرة غاية التنسيق وغاية التضاد. الدنيا ضد الآخرة تمام، والدنيا منسقة مع الآخرة تمام. طب تيجي ازاي دي الا اذا كان بقى الغاز؟ لا ولا الغاز ولا حاجة. غاية ما هنالك ان البداية بس. اذا بدأت بالآخرة انسجمت معك الدنيا مع الآخرة تماما، لان الآخرة معناها ايه؟ معناها ان تعمر الدنيا، لان الله جعلك خليفة لتعمر هذه الحياة الدنيا، وتستخرج طيبات الحياة الدنيا، وتستمتع بطيبات الحياة الدنيا، فما ضعتش. بالعكس، هل ضاع العرب يوم انتقلوا من ضيق الجزيرة العربية وعفنها يوم كانت على الكفر فأسسوا أعظم وأرقى دولة؟ هل ضاعوا؟ ضاعوا؟ لم يضيعوا، بالعكس، لهم فعلا ارتقوا بالدنيا واستمتعوا بها ودانت لهم الحياة. لكن دانت لهم امتى؟ اما كان ابو جهل وابو لهب عايزين ياخدوها كده بالدراع؟ لا، دانت لهم عندما اتبعوا سبيل الله، سابوا العوج واتبعوا الاستقامة وبدأوا بالآخرة وداسوا الدنيا. داسوا الدنيا مش بيعنى داسوا الدنيا، قال لا احنا عايزين الآخرة. طيب اطلب الآخرة، فضل يطلب الآخرة لغاية ما خلى الدنيا على احسن مستوى. فما بيبدأ الإنسان بالآخرة بتأتيه الدنيا راغمة. الدنيا دي كده واخد عهد على نفسها، اللي يخدمها تستخدمه واللي يستخدمها تخدمه. مش عارف انتوا فاهمين ده ولا ما انتوش فاهمين. انت فاهم حاجة؟ ما كنتش تعرف غلط. لكن البداية الصح ايه؟ ان تستخدم الدنيا، لان الدنيا ربنا جعلها خدامة. طب الثاني غيرك بيعمل ايه؟ يعني اللي عمال يستمتع بالدنيا وطلع خيراتها ويبني ويعمر ويخلي ويسوي، طب ده مش احسن ليه؟ لا مش احسن، انه عمل ده العمل صح لكن الهدف غير سليم. ليه الهدف غير سليم؟ هو فضل يتمكن من الدنيا لغاية ما اصبحت الدنيا هي اللي بتسيره، مش هو اللي بتسير الدنيا. يعني نفهم، يعني هو علشان يقتنص الشهوات يشتغل على اخره عشان يطلع الخيرات بتاع الدنيا، عشان يقتنص الشهوات، عشان يتمكن من الدنيا يقوم يعمل حاجات زي كده. طب عكسه بيعمل ايه؟ عشان يتخذ الدنيا الى الله وسيله يرقيها ويهذبها وينميها ويخليها حلال ويستمتع بيها. اذا فرقت في ايه؟ في الهدف. ده كان هدف الدنيا فاصبح عبدا للدنيا، وده كان هدف ارضاء الله سبحانه وتعالى فاصبحت الدنيا خادمه له. هكذا اللي بيستعبطوا في الدنيا، الدنيا اللي بتركبه، انت فاكرين انهم راكبين الدنيا مستمتعين وبيركبوا عربيات؟ لا، ده الدنيا اللي راكباها واستناها تجري فيهم راكباهم لغايه ما تسلمهم الى جهنم. انما النوع الثاني ما ضيعش الدنيا. فاما الذين يستحبون الاخره على الدنيا يجعلوا الاخره سيد والدنيا خدام، لكن ما بيسيبوش الخدام، بيركبوه عشان يوصلهم للاخره. اللي ناتوا الاخره واستحبوا الدنيا ما بيبقاش الدنيا خدام، انما الدنيا بتركبهم كما قلت لكم. وتعبيرات القران وتعبيرات الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال واضحه غايه الوضوح. فارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. جعل إلهه هواك، مع إن هواك ده المفروض أن يكون في خدمتك، هواك يعني رغبتك، الحاجة اللي ترغب فيها، معناه أنها تحقق لك ما تشتهي، مش هي اللي تكون هدف، تكون وسيلة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى يخلي الشهوة بتاعته دين، يخلي الرغبة بتاعته ماشية ومتمشية مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي تحول شهوتك من اقتناص الدنيا الى بذل الدنيا في سبيل الله؟ والاثنين هيخلوك تشتغل في الدنيا. اقتناص الدنيا خلاص امره معروف، انت ماسك فيها ويعني مش عايز تدع فيها شيء، امره معروف. طب الاخرة اللي انت طالبها، الاخرة دي عايزة الدنيا، عايزة الدنيا. اذا كان الانسان بيحشر في ظل صدقته يوم القيامة، مش يبقى علشان يتصدق لازم يجمع مال؟ خلاص. بس الفرق ده هيجمع المال من اي كلام، التاني هيجمع المال من الحلال، لانه ما جمعوش من الحلال ما تنفعش منه الصدقة، ما تنفعش الصدقة منه. فهو من الاول هيبتغي الحلال، يعني حب الدنيا وحب الآخرة ممكن أن يكون هناك انسجام يؤلف بينهما. رجل يحب الآخرة بإيمانه ويحب الدنيا لأنها تعينه على ما يشاء من أمر الآخرة، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكن أن يأتي العكس، يستحبون الحياة الدنيا، عايز أثرة لا إشار، وعايز تمكن حتى لو كان فيه ذل وظلم، وعايز جمع حتى لو استدعى ذلك إلى أن يتجاوز الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى، والحلال الذي أحله الله عز وجل. واخدين بالكم؟ لا يحرم الله عليك الدنيا ولا يمنعك طيبا فيها إذا كنت قد بدأت البداية الصحيحة فابتغيت وجه الله في الدنيا والآخرة. أما أن تبدأ فتستحب الحياة الدنيا على الآخرة، عند ذلك يكون الإنسان أضاع نفسه، كما قال الله هنا: يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. لا يخلي نفسه تستقيم في سبيل الله، لأنه ما ينسجمش مع حب الدنيا أو مع استحباب الدنيا على الآخرة، ولا يسمح لغيره بأنه هو يستقيم، ولا بد أن يصده عن سبيل الله وأن يسيره في طريق العوج علشان تبقى له الدنيا اللي احتكرها. ما هو هيا بنا إلى معادلة بسيطة ما هي صعبة، معادلة بسيطة ما هي صعبة. لو أن الناس عرفوا دينهم الحق وآمنوا الإيمان الصحيح، هل يمكن لواحد يروح علشان يؤدي صوته لواحد لا يستحق؟ أبدا ما يرضاش، يقول لك لا ده شهادة، وعدل الشهادة تظهر شركة بالله. طب يبقى اللي بزياف الانتخابات هيروحوا هيضيعوا، يبقى لازم يبقوا عوجة، ما يجيش مستقيمة. طيب هل لو الناس كانوا مستقيمين فعلا يرضون أن يحكموا بالشريعة غير سابقة؟ لا لا أبدا، الدستور يقول لك لا ما ينفعناش، حتى لو اجبرتونا عليه، اما يكون بيني وبين اخي قضية وخلاف مش هروح المحكمة بتاعتكم ابدا، لان محكمة كفر مش هروحها، مش هروح بتاع الشرطة بتاعتكم ابدا، لان احنا مسلمين هنحتكم الى اسلامنا. فضيع المحاكم وضيع الشرطة وضيع الناس دول، فلا بد ان يبقوها عوجة. ما هو معادلة سهلة جدا لغاية البساطة. لو ان الناس فعلا عرفوا دينهم الحق، يبقى ما فيش بنوك لانها حرام، ما فيش خمارات لانها حرام، ما فيش شواطئ لانها حرام، ما فيش عري لانه حرام، وتمشي على الطبيعه دي كلها، يبقى سلمه كان ما فيش حق ولا فيش حاكم ولا فيش حقوق، لان هي الحكومه والحاكم والحكومه الا كده، الا البارات والخمارات والبنوك والعالم اللي ماشيه. فخطوره طبعا عندما يكون هناك حكم بغير ما انزل الله، فمن غايه الخطوره ان يتعلم الناس دينهم وأن يسيروا على صراط الله المستقيم. فلا بد من تكملة الذين يستحبون الحياة الدنيا الآخرة.